أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا نبينا وحبيبنا قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
في البيت السابق ذكر المصنف أن الفعل الثلاثي معتل العين يجوز فيه وجوه ثلاثة: الكسر والضم والإشمال. في هذا البيت يقول: وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حق. في الصدر، في صدر هذا البيت يقول: إن بشكل خيف لبس يجتنب. إذا أدى شيء ما إلى حصول لبس في هذا الفعل الثلاثي المعتل العين، بحيث لم يفهم أن هذا الفعل هل هو مبني للمجهول أو هو مبني للمعلوم، وجب التخلص عن هذا المؤدي إلى اللبس. إذن لا يجوز أن نأتي بالفعل عند المصنف وفيه شيء من الالتباس، بل إن كان هناك ما يؤدي إلى الالتباس وجب التخلص منه وطلب الوضوح. مثلا الفعل الذي تحدثنا عنه وهو الفعل الثلاثي المعتل العين، إذا اتصل بضمير الرفع كالتاء مثلا، اتصاله بضمير الرفع ماذا يوجب؟ مثل قال مثلا، اتصال قال بضمير الرفع كالتاء ماذا يوجب؟ لا، يوجب اولا بناءه على السكون، لان اتصال الفعل الماضي بضمير الرفع موجب لبنائه على السكون كما عرف. فكان ينبغي ان يقال قالت مثلا، فيلتقي ساكنا حرف العله واللام التي سكنت بسبب مجيء ضمير الرفع، فوجب التخلص عن الساكنين. فماذا نقول؟ لا مجال لتحريك اللام. لماذا؟ لأنها حرف البناء. ولا مجال لتحريك الألف، لأن الألف لا يمكن تحريكه. فلم يبقى أمامنا إلا أن نحذف أحدهما، فأيهما نحذف؟ لا نستطيع أن، إذا هنا يدور الأمر بين حذف ساكن صحيح وبين حذف ساكن معتل، والمعتل أضعف فيحذف، فالذي نحذفه ما هو؟ حذف العلة. فبدل أن نقول قالت نقول قلت. طبعا الضمة من أين أتت على القاف؟ وهذا في الصرف محله، نأصل قال قولة ثم تحركت وانقلبت، ثم عند الحذف نقلنا حركتها إلى القاف كيفما كان. فالآن نحن ماذا نقول؟ نقول قلت. سابقا يوم أمس ماذا قلنا؟ قلنا إذا أردنا أن نبني الفعل المبني للمجهول وكان هذا الفعل ثلاثيا معتل العين، جاز لنا في فائه الضم. فهل نستطيع في هذه الحالة أن نقول قلت ونقصد الفعل المبني للمجهول؟ لا، لأننا لو قلنا قلت وقصدنا الفعل المبني للمجهول يلتبس الفعل المبني للمجهول بالفعل المبني للمعلوم. لا يعلم ما هو المقصود. هل المقصود أنه قيل لي، أم المقصود أنني قلت لغيري فحصل الالتباس؟ من أين حصل الالتباس هنا؟ لأننا التزمنا بضم الفاء، والحال أن ضم الفاء موجب لحصول اللبس. إذن ضم الفاء يؤدي إلى حصول الالتباس فيجب التخلص عنه. فصحيح أننا حكمنا بجوازه في البيت السابق، إلا أننا في هذا البيت نقول بعدم الجواز. لماذا؟
لأن في
الالتزام به لبسا. طبعا هذا اللبس بالضم متى يحصل؟ كلما كان الفعل الثلاثي المعتل العين واويا، لان المعتل العين اما ان يكون واويا واما ان يكون يائيا. طبعا وتقلب الواو الى الف في بعض الموارد، تقلب الياء الى الف في بعض الموارد، مثل باع وقال. قال كلاهما الان بالالف، لكن قال اصلا قولا بدليل ان المصدر هو القول، وباع اصلا بيع بدليل ان المصدر هو البيع. هو البيع. هذا في قال. في باع اذا اردنا ان ناتي بضمير الرافع ماذا نقول؟ بعت. فالفعل المبني للمعلوم منه يقال فيه بعت بكسر الفاء التي هي هنا الباء. وسابقا يوم امس ماذا قلنا؟ بان الفعل الثلاثي المعتل العين ماذا يجوز في فائه؟ يجوز فيه الكسر. هنا لو فرضنا اننا اردنا ان نكسر ونقصد الفعل المبني للمجهول، الا يؤدي ذلك الى حصول اللبس؟ اذا قال قائل بعت حينئذ لا يعلم انه هل اراد انه هو البائع ام اراد انه بيع وهو المشتري. فالكسر اذا يؤدي الى حصول اللبس، المصنف يرى انه يجب التخلص عنه. اذا ما ذكره المصنف في صدر هذا البيت هو مجرد توضيحا لما في البيت السابق. في البيت السابق ذكرنا أنه يجوز وجوها ثلاثة. المصنف اليوم يقول هذه الوجوه الثلاثة التي حكمنا بجوازها إنما تبقى جائزة لو لم تؤدي إلى حصول اللبس، وإلا فلو خيف اللبس بسببها وجب اجتنابها. طبعا هذا رأي المصنف. في قبال رأي المصنف هناك من يقول بأن التخلص من اللبس حينئذ يكون راجحا لكنه لا يكون متعينا وواجبا. ففي باع مثلا يجوز الكسر وقصد الفعل المبني للمجهول، في قال يجوز الكسر وضم الفعل المبني للمجهول. ثم في عجز هذا البيت ماذا يقول؟ وما لباع قد يرى لنحو حب. حب ما هو؟ فعل ماضي ثلاثي مضاعف، مضاعف لأن فيه تشديد. حب هذا يجوز فيه ما جاز في قال وباع، يجوز أن تقول حب وحب، يعني في المبني للمجهول حب وحب وبالإشمام. هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها يوم أمس نذكرها اليوم. يقول إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين، فعل الثلاثي المعتل العين أسند بعد بنائه للمفعول، بعد أن حولنا إلى فعل مبني للمجهول أسند إلى ضمير متكلم. يعني مثلا قيل وقولا، كنا نقول قولا، الآن بعد مجيء التاء ينبغي أن نقول قلت، لكن يلزم اللبس حينئذ، يشتبه المجهول بالمعلوم. إلى ضمير متكلم كالتاء، أو مخاطب كالتاء أيضا، أو غائبا مثل ماذا؟ ضمير رفع للغائب يوجب البناء على السكون كنون الإناث كقلت قلنا مثلا. فإما أن يكون واويا وإما أن يكون يائيا، حرف العلة إما أن يكون أصله الواو وإما أن يكون أصله الياء. فإن كان واويا نحو سام من السوم، السوم هو هذه أشبه بالمفاوضة التي تجري بين البائع والمشتري أثناء الشراء. هذا يريد أن يرفع السعر، ذاك يريد أن يقلل من القيمة. وجب عند المصنف كسر الفاء عند المصنف، لأن هناك رأي آخر كما عرفنا سيأتي. كسر الفاء أو الإشمام أو الإشمام فقط. تقول سمتون ولا يجوز الضم. طبعا مثل سامة قال ولا يجوز الضم، فلا تقول سمت. لماذا؟ لأنك لو ضممت وأردت الفعل المبني للمفعول التبس بالفعل المبني للفاعل، فإنه بالضم، فإن الفعل المبني للفاعل بالضم ليس إلا، فلو ضممنا حصل الالتباس. نحو سمت العبد، طبعا السم قد يأتي بمعنى آخر غير الذي ذكرناه. سمت العبد بحسب الظاهر أنها بمعنى عذبته، ومنه يسمونه سوء العذاب. على كل حال، وإن كان يهائيا نحو باع من البيع وجب عند المصنف أيضا ضمه أو الإشمام، لأن الكسر يؤدي إلى التباس فعل الفاعل بفعل المفعول. تقول بعت يا عبد، ولا يجوز الكسر، فلا تقول بعت يا عبد لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإن فعل الفاعل بالكسر فقط نحو بعت الثوب. فالذي يقول بعت وأجزنا الكسر حينئذ لا يعلم هل أراد أنه باع أم أراد أنه بيع واشترى منه واشترى. وهذا معنى قوله وإن بشكل خيف لبس يجتنب، أي وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة المتقدمة وهي الضم والكسر والإشمام، عدل عنه إلى شكل غيره لا يكون فيه أو معه لبسا. هذا ما ذكره المصنف. والذي ذكره غير المصنف أن الكسر في الواوي والضم في الياءي والإشمام هو المختار، ولكن لا يجب ذلك، بل يجوز الضم في الواوي ويجوز الكسر في الياءي أيضا. وقوله وما لباع قد يرى لنحو حب، معناه أن الذي ثبت لفاء باع. ما الذي ثبت لها؟ وجوه ثلاثة: الضم والكسر والإشمام. من جواز الضم والكسر والإشمام يثبت لفاء مضاعف، نحو حبة فتقول حبة وحبة وإن شئت أشمام. وما لفاء باع لما العين تلي، فاختار وانقاد وشبه ينجح. وما لفاء باع يثبت، هذه الأشكال التي ذكرناها للفاء في باع تثبت لأي شيء؟ لما العين تلي في اختار وانقاد. ما معنى لما العين تلي؟ يعني لما يأتي بعد العين في مثل اختار وانقاد. اختار وانقاد أين العين؟ انقاد واختار أين العين؟ العين هي الألف. لما العين تلي، لما تأتي العين بعده، لا لما لا لما يأتي بعد العين، لما تأتي العين بعد. فهذه العين التي هي الألف أتت بعد ماذا؟ بعد التاء في اختار وبعد القاف في انقاد. هذه الوجوه التي ذكرناها للفاء في باع تثبت أيضا لما قبل العين في كل من اختار وانقاد. يعني يجوز أن يقال اختير ويجوز أن يقال اختور ويجوز الإشمام. طبعا ما هو وجه الشبه؟ وجه الشبه أن الفاء في مثل باع يأتي بعدها ألف، في نحو القال يأتي بعدها ألف. هنا أيضا العين هي الألف، قبلها حرف هو قبل الألف، هذا الحرف الذي قبل الألف شابه الفاء في مثل باع وقال. يقول أن يثبت عند البناء للمفعول، لما تليه العين، لما تأتي العين بعده، يعني لما قبل العين، عبارة أسهل، لما قبل العين. من كل فعل يكون على وزن افتعل، طبعا هو قال وشبه ينجلي، يعني وكل ما يشابههما، ما يشابههما ما كان على وزنهما، افتعل وإن فعل. لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن افتعل أو انفعل، طبعا وهو معتل العين. ما يثبت لفاء باع، ما الذي يثبت لفاء باع؟ جواز الكسر، من بيانية من جواز الكسر والضم، وذلك نحو اختار وانقاد وشبههما، فيجوز في التاء والقاف ثلاثة أوجه: الضم نحو اختورة وانقودة، والكسر نحو اختير وانقيدة، والإشمام وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف. أي همزة؟ يعني بعد التاء في اختارة وبعد القاف في انقادة. إذا كسرنا القاف يؤدي ذلك إلى كسر، إلى قلب الهمزة ياء. لا، هذا ليس صحيح.
الأولى الهمزة
هذه ليست همزة أصلا، هذا ألف. في ربما في بعض الكتب الحديثة لا يفرقون بين الهمزة والألف، الهمزة والألف عندهما شيء، أو عند في الكتب الحديثة قد تجعلان شيئا واحدا، لكن التحقيق أنهما ليسا حرفا واحدا، وإنما الهمزة حرف والألف حرف آخر، والألف لا تكون إلا ممدودة وساكنة وليس لها. طبعا الآن مثلا كيف نبدأ نقول ألف باء تاء، مع أن الذي نعده ما هو؟ ليس هو الألف وإنما هو الهمزة. على كل حال، إذا كلام مراد من الهمزة ما هو؟ همزة الوصل التي في أول الكلمة. يعني إن قلت اختيرة لا تضم همزة الوصل وإنما تكسره، تقول اختيرة. إن قلت اختورة تقول اختورة، وهكذا. في البيت الآتي: وهو قابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. كل ما يقبل النيابة عن الفاعل من الظرف الذي يعمل به الفاعل أو المصدر الذي يعمل به الفعل أو الجار والمجرور اللذان يتعلقان بالفعل، كل ما كان قابلا للنيابة، قادرا على النيابة، يستطيع أن ينوب عن الفاعل في صورة عدم وجود المفعول به. إذن الآن ما الذي نريد أن نبينه؟ أنه لو فرضنا أن هذا الفعل كان لازما مثلا، أو أن مفعوله كان محذوفا، ففي هذه الحالة ما الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه؟ يقول: الذي ينوب عن الفاعل كل ما يصلح للنيابة، يعني كل ما يحقق الفائدة مع الفعل المبني للمجهول. ما الذي يحقق الفائدة؟ ما الذي يقبل النيابة؟ ذكر أمثلة ثلاثة: الظرف، الجار والمجرور، المصدر. طبعا إذا كان المفعول به موجودان، هل يجوز إنابة هذه الأمور مناب الفاعل دون المفعول به؟ محل خلاف بينهم، والمشهور على المنع، وأنه في صورة وجود المفعول به لا ينوب عن الفاعل غيره، كأنه هو ولي الميت الذي لا يجوز لأحد أن يتخطاه. تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله، قلنا هذا اسم آخر للمبني للمجهول، هذا هو الاسم القديم له. أقيم المفعول به مقام الفاعل ومقام الفاعل، وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به، إذا لم يوجد، أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مقامه، وشرط في كل واحد منهما أن يكون قابلا للنيابة. كيف يكون قابلا للنيابة؟ عندما يكون محققا للفائدة، يعني عندما يكون ضمه إلى الفاعل موجبا لحصول فائدة يحسن السكوت عليها، أي صالحا له. واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة. الذي لا يصلح للنيابة هو الظرف غير المتصرف، والمراد به ما لزم النصب على الظرفين. سيأتي وتقدم أن الظرف ينقسم إلى ظرف متصرف وظرف غير متصرف. الظرف المتصرف هو ما يخرج عن الظرفية إلى غيره، كيوم، تقول جاء زيد يوم الجمعة ويوم الجمعة يوما مبارك، فمرة استعملنا يوم ظرفا ومرة استعملناه مبتدا فخرجت عن الظرفية إلى غيره، هذا نسميه بالمتصرف. الظرف غير المتصرف ما لازم الظرفية أو شبهها كما سيأتي، لا يخرج عن الظرفية إلا إلى الجر بمن. قل هذا إذا كان لا يخرج عن الظرفية كيف ينوب عن الفاعل؟ نيابته عن الفاعل تستلزم خروجه عن الظرفية، والحال أننا فرضناه غير متصرف لا يمكن خروجه عن الظرفية، فهذا لا يكون صالحا للنيابة. والمراد بالظرف الذي لا يتصرف ما لزم النصب على الظرفية، نحو سحر، نحو سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه. سيأتي في سحر أنك إن أردت به هذا الوقت لا من يوم معين فلا يكون علما، لكن إذا أردت منه سحر وقتا بعينه كأن تقول سحر يعني سحر هذه الليلة، فهنا يعامل معاملة الممنوع من الصرف فيحرم من التنوين، لكنه على كل حال يكون منصوبا على الظرف. ففي هذه الحالة هو ظرف غير متصرف ولازم للنصب، فلا يصلح للنيابة عن الفاعل، لأن النيابة عن الفاعل تطلبه مرفوعا لها. ونحو عندك، عند أيضا ملازم للنصب على الظرفية، وقد يخرج عنها إلى حالة واحدة وهي الجر بمن، من عنده، وتقول عند زيد، أما عنده فليس لدينا عند، فلا تقول جلس عندك ولا ركب سحر، أو جلس عندك ولا ركب سحر، لئلا تخرجهما. لماذا لا تقول لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب؟ ما الذي استقر لهما؟ من لزوم النصب، العرب لم تأتي بهما إلا منصوبتين، فلو أتيت بهما النائبين عن الفاعل فتكون قد استعملت على خلاف ما التزم العرب. وكالمصادر التي لا تتصرف، نحو معاذ الله أو معاذ الله، فهذا مصدر لكنه لم يسمع إلا منصوبا على الظرفية، على المصدرية عند العرب. على المصدرية يعني ماذا؟ يعني مفعول مطلق، يعني أعوذ بالله معاذا، هكذا كان أصلها، ثم حذف الفعل وأقيم المفعول، وأقيم المفعول المطلق مقام لما تقدم في الظرف لنفس السبب. وكذلك إذن ليس، إذن عدم الصلاحية كما رأينا لحد الآن نرجع إلى أمر لفظي، وهو أن لفظ هذا الاسم ينبغي أن يكون ملازما للنصب، فلا يجوز لنا أن نجعله نائبا عن الفاعل، فهو لذلك غير صالح. الآن ماذا يقول؟ يقول عدم الصلاحية لا يختص بفوات شرط لفظيا، بل لو فات الشرط المعنوي وهو الفائدة أيضا لا يصلح للنيابة. وكذا ما لا فائدة فيه من الظرف والمصدر والجار والمجرور، فلا تقول سير وقتا، سير وقت ما الفائدة، ما الفائدة فيه؟ إذ لا يخلو السير من زمان، ولا ضرب ضربا، لعدم الفائدة، ولا جلس في دار، لأن الجلوس عادة لا يخلو من أن يكون في دار في مجلس، لأنه لا فائدة في ذلك، لأن المناط على حصول الفائدة. ومثال القابل من كل منها قولك، مثال ما يقبل النيابة من كل منها، من كل من الظرف والجار والمجرور والمصدر، سير يوم الجمعة مثال الضرب ضرب ضرب شديدا. ما الفرق بين ضرب ضرب وضرب ضرب شديدا؟ في ضرب ضرب شديدا بينا نوع الضرب حصلت فائدة، بينما في ضرب ضربان لا تحصل. ومر بزيدا، مر بزيدا هذا في الجر والمجر. ولا ينوب بعض هذه المجد في اللفظ مفعول به وقد ينوب. صور العبارة واضحة للغاية. بعض هذه التي ذكرناها يعني المصدر ظرف جار مجرور، لا ينوب إن وجد في اللفظ مفعول به، إن كان المفعول به مصرحا به في اللفظ وقد ينوب. مذهب البصريين إلا الأفرش أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسمى فاعله، إذا وجد مفعول به ومصدرا وظرفا وجار ومجرور، تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل، فتقول ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره، فالذي جعلنا نائبا عن الفاعل هو المفعول به، ولا يجوز إقامة غيره مقامه مع وجوده مع كونه موجودا. وأما ما ورد من ذلك فشاذ أو مؤول، شاذ محمول على الندرة أو الضرورة، أو إذا أمكن تأويله فنؤوله. مصنف تبنى هذا الرأي أو تبنى أو لم يتبنى؟ ويقول وقد يرد. يحتمل لحد الآن أن يكون هذا هو مقصود المصنف، أنه قد ورد ذلك عند العرب، لكنه ما قال وقد ورد، قال وقد يرد. إذن هو يرى أنه يجوز لكن على قلة. ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود سواء تقدما أم تأخر، فتقول ضرب ضرب شديد زيدا وضرب زيدا ضربا شديدا. وكذلك في الباقي، الباقي يعني في الأمثلة، يعني في الباقي يعني في غير المصدر ضرب الجار والمجرور. واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر قوله تعالى بدل ليجزي قوما، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. ليجزى قوما مفعول به وقوم، ومع ذلك جاء به منصوبا، فدل ذلك على أنه ليس هو الذي ناب عن الفاعل، وإنما الذي ناب عن الفاعل وبما كانوا يكسبون يعني الجار والمجرور. وقول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. لم يعن بالعلياء إلا سيدا، استثناء هنا مفرد، فالمستثنى حكمه بحسب العامل. فلو كان نائما عن الفاعل لكان ينبغي أن يقال لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ولكنه جيء به منصوبا، فدل ذلك على أن الذي أنيب عن الفاعل ليس هو سيدا المفعول به، وإنما هو الجار المجرور بالعلياء. ومذهب الأخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما نحو ضربة. إذن الأخفش ماذا يلتزم؟ إذن لدينا لحد الآن قولان، قول للبصريين ما عدا الأخفش بالمنح مطلقا، قول للكوفيين بالجواز مطلقا، قول للأخفش بالتفصيل. فإن كان غير المفعول به متقدما عليه جاز إنابته وجاز إنابة المفعول به، وإن كان متأخرا تعين إنابة المفعول به عن الفاعل. ومذهب الأخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما، فتقول ضرب في الدار زيدا وضرب في الدار زيدا. وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به نحو ضرب زيد في الدار، فلا يجوز ضرب زيدا في الدار. وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن. باب كسر كما تقدم سابقا له مفعولا احدهما فاعل في المعنى والاخر مفعول في المعنى. مثلا كسوت زيدا جبه. زيد يرحمكم، زيد هو المفعول الاول، جبه هو المفعول الثاني، لكن زيد في المعنى فاعل والجبه في المعنى مفعول به، لان الذي اكتسى من هو زيد، الجبه لا دور لها. اذا حذف الفاعل واردنا ان ناتي بكسوت مبنيا للمفعول، نحذف الفاعل نسقط التاء، ماذا نقول؟ كسي زيد جبته. لا شك ولا ريب في جواز اقامه المفعول الاول مقام الفاعل او مقام الفاعل محذوف. لماذا؟ لانه هو الفاعل في المعنى. لكن هل يجوز مع وجود المفعول الاول في اللفظ اقامه المفعول الثاني مقام الفاعل؟ يقول يجوز ذلك اذا امنا من اللبس، والا فلا يجوز، وباتفاق قد ينوب الثاني من يدعي الاتفاق من باب كسى، اي في صوره امن اللبس. يقول اذا بني الفعل المتعدي الى مفعولين لما لم يسمى فاعله للمجهول، فاما ان يكون من باب اعطى واما ان يكون من باب ظن. باب ظن مع ما تحدث عنه. فان كان من باب اعطى وهو المراد بهذا البيت، فذكر المصنف انه يجوز اقامه الاول منهما وكذلك الثاني بالاتفاق. تقول كسي زيد جبه واعطي عمرا درهما، وان شئت اقمت الثاني تقول اعطي عمرا درهما وكسي زيدا جبه. هذا اذا لم يحصل لبس باقامه الثاني، فاذا حصل لبس وجب اقامه الاول، وذلك نحو اعطيت زيدا عمرا. ما الذي نفهمه من اعطيت زيدا عمرا؟
ان عمرو هو المعطى الذي اعطيناه زيدا.
اعطيت زيدا عمرا، ان زيد هو المعطى، عفوا، ان زيد هو المعطى له وان عمرو هو المعطى. يعني انا ماذا فعلت؟ اعطيت زيدا، ماذا اعطيته؟ اعطيته عمرو. ففي هذه الحاله هنا لو انبنا عمرو مناب الفاعل يفهم انه هو الفاعل في المعنى فيحصل اللبس، بخلاف كسوت زيدا جبته. الجبه دائما هي الثوب، ليست لا هي الكاسيه ولا المكتسيه، لا يحصل لبس، رفعناها ام لم نرفع. اما بخلاف اعطيت زيدا عمرا، اذا رفعت عمرا فقلت اعطي عمرا زيدا، يفهم ان عمرو هو النائب هو الفاعل في المعنى فيحصل الالتباس فلا يحصل لبس. وذلك نحو أعطيت زيدا عمرا، فتتعين إقامة الأول فتقول أعطي زيد عمرا، ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ لئلا يحصل لبس، لأن كل واحد منهما يصح أن يكون آخذا بخلاف الأول. الجبة لا تصلح لأن تكون مكتسية، الجبة دائما هي الثوب الذي يكتسي به الغير. ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند عدم اللبس، وقال باتفاقه فإن عنا به يناقشه في دعوى الإجماع. فإن عنيت به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد، تكون تدعي أن الإجماع قائم من جميع النحاة البصريين والكوفيين، فهذا ليس بجيد، لأن مذهب الكوفيين غير ذلك، أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول. فتقول أعطي زيد درهما ولا يجوز عندهم إقامة الثاني فلا تقول أعطي درهما زيدا. وإن أراد المصنف دعوى الإجماع من بعض النحويين نقول هذا خلاف ظاهر العبارة، لأن هذا هو إشكال ابن عقيل. لكن هذا الإشكال لا يرد على المصنف، لأن الكوفيين حتى في هذا المورد الذي أتى به في الجملة هم يجيزون إقامة الثاني مقام الأول مع حصول مع عدم حصول لفظ، فيصح ما ذكره المصنف. يكفي لصحة دعوى الإجماع الذي ذكره المصنف أن يكون جميع النحويين يتفقون في الجملة، ولو في بعض الموارد في الجملة يتفقون على جواز إقامة الثاني مقام الأول بشرط عدم حصول لفظ، وهذا يسلم به الكوفيون. غاية الأمر أن الكوفيين في مورد من الموارد، وهو ما لو كان الأول معرفة والثاني نكرة، قالوا هنا حتى ولو لم يؤمن اللفظ لا يجوز إقامة الثاني مقاما الأول. فهم خالفوا في تفصيلا، لا أنهم خالفوا في أصل الحكم وهو جواز إقامة الثاني مقاما الفاعل مع وجود الأول، فلذلك هذا الإشكال ليس بواردا على المصنف. إذن هذا فيما يتعلق بباب كسر. هذه الساعة متقدمة أو صحيحة؟ طب إذن يأتي بقية المنظر إن شاء الله، والحمد لله.